أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. قال المصنف: ما ركز عليه الذكر الحكيم قبل قرون وأشار إليه في آياته المباركات، منها قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ذكرنا في الدرس السابق أنه توجد عندنا دعوة وأدلة عليها، والدعوة هي أنه توجد علاقة بين الدين وبين فطرة الإنسان وخلقته، أي أن هناك ارتباطا بين الدين وبين فطرة الإنسان وبين خلقة الإنسان. وقلنا أنه هذه الدعوة لها ثلاثة أدلة. الدليل الأول ذكره المصنف، وهو الرجوع إلى أهل الاختصاص في المقام، وأهل الاختصاص هم علماء النفس، حيث إن علماء النفس أشاروا إلى أن النفس والروح الإنسانية لها أبعاد أربعة، والبعد الرابع هو البعد الديني، وهذا البعد متجذر في التكوينة الطبيعية في لنفس الإنسان وخلقة الإنسان وطبيعة الإنسان. وتقدم بيان ذلك في الدرس السابق، محاضرتنا الجديدة من الآن. الدليل الثاني على تلك الدعوة، وهي أنه توجد علاقة بين الدين وبين فطرة الإنسان وخلقة الإنسان، الدليل الثاني هو من القرآن الكريم، قوله تعالى: ما هي الآية؟ هذه الآية هي من سورة الروم، آية 30 أو آية 30. ما هي الآية؟ تقول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه هي الآية المباركة. وقبل تقريب الاستدلال ووجه الاستدلال وبيان وجه الاستدلال على دعوانا بهذه الآية، علينا أولا بيان المفردات، بيان بعض المفردات الواردة والمذكورة في هذه الآية. فأولا نبين الكلمات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان كيفية البرهان والاستدلال بهذه الآية. فأولا ماذا علينا أن نبين؟ نبين بعض المفردات التي تنفعنا في المقام. المفردة الأولى، الكلمة الأولى، قوله فأقم. أقم فعل أمر مشتق من الإقامة، فعل أمر مشتق ومأخوذ من الإقامة. جيد، فهذا الفعل أقيم يكون معناه هو الأمر بالاستقامة والثبات، يعني استقم واثبت. واضح؟ جيد. بماذا تستقيم وعلى ماذا تستقيم؟ هذا هو المطلوب. يعني بعد أن عرفنا أن أقيم فعل أمر، أنه يوجد هناك مأمور، واضح؟ المأمور هو الإنسان، فأقم بماذا تستقيم وعلى ماذا؟ جيد. المفردة الثانية قال وجهك، فأقم وجهك. الكلمة الثالثة للدين. قبل أن نبين الكلمة الثانية وجهك، هنا قلنا أن أقم فعل أمر، بماذا تستقيم؟ استقم بوجهك، فوجهك اجعله مستقيما. على ماذا مستقيم؟ قال للدين، اجعل وجهك نحو الدين مستقيما على الدين. جيد. الآن نرجع إلى وجهك، إلى وجهك. الوجه ليس المراد منه هنا، ليس المراد من الوجه هنا في هذه الآية، ليس المراد الموضع المعروف من الرأس، وهو مقدم الرأس. مقدم الرأس هذا الذي فيه جبهة وعينين وأنف وفم وعارضين وعارضان، هذا ماذا يقال عنه؟ يقال عنه وجه. المراد هنا ليس هذا هو الوجه المعروف عندنا، لا لا، بل المراد منه الوجه الباطني والوجه الروحي. يعني الروح. فأقم روحك وباطنك ونفسك. جيد. ولعل، أقول هكذا، ولعل المولى سبحانه وتعالى استعمل لفظ الوجه هنا في هذه الآية لأجل المناسبة، وهذه المناسبة هي أن الإنسان إذا أراد، يعني شنو استعمل؟ استعمل لفظ الوجه وأراد منه الروح، الوجه الباطني، النفس. استعمل اللفظ في غير ما وضع له، وضع لمن؟ لهذا الوجه المعروف، إلا أنه أريد منه غير هذا المعنى، أريد منه معنى آخر، وهو الوجه الباطني، الروح، النفس. لماذا؟ يقول لأنه توجد، لعله، أقول لعله، لعله توجد مناسبة حاصل. هذه المناسبة هي التي صحت الاستعمال. المناسبة هي أن الإنسان إذا أراد اختيار طريق معين، الإنسان إذا أراد اختيار طريق معين، فأول شيء يديره نحو ذلك الطريق هو وجهه. الإنسان، أنت لاحظ الآن، عندما تريد اختيار طريق، تريد الذهاب في طريق معين، أول شيء تدور ماذا تدور؟ تدور وجهك نحو ذلك الطريق، ليكون سيره نحو هذا الطريق سيرا صحيحا مستقيما، حتى ترى ما هو أمامك. فأول شيء تدير ماذا؟ تدير وجهك إليه. فلعل المولى استعمل هذا اللفظ، لفظ الوجه، لأجل هذه النكتة، لأن أول شيء الإنسان عندما يريد اختيار طريق، أول شيء يدير وجهه. هنا نفس الشيء في في الدين أول شيء عليك ماذا؟ أن تدير الروح. جيد. قوله حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا. المقصود من حنيفا، حنيفا هو مشتق، مصدر مشتق من حنفة. جيد. ومعناها هنا حنيفا، حنف، حنف شنو معناها؟ معناها الميل من الباطل، الميل، الميل من الباطل إلى الحق. الميل، أنت إذا ملت وانتقلت من الباطل لا وإلى الحق، ومن الإعوجاج نحو الاعتدال والاستقامة، يقال عنه ماذا؟ حنف. واضح؟ فالشخص الذي حنف يعني انتقل، يعني مال من الباطل إلى الحق، من الإعوجاج إلى الاعتدال والاستقامة، هذا حنف. بخلاف كلمة جنف، جنف بالجيم، حنف بالحاء. حنف عرفناها الميل من الميل من الإعوجاج إلى الاستقامة. أما جنف، ما هو المقصود بها؟ جنف بالعكس، الميل من الاعتدال إلى إلى الضلالة والإعوجاج. الميل من الاعتدال إلى الضلالة والإعوجاج. جيد. عرفنا إذن كلمة حنف ما هي. إذن حنيفان، اجعل ماذا؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني معتدلا نحو الحق والاستقامة. جيد. الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. ما هو المقصود بالفطرة؟ الفطرة لغة هي الخلقة، كما في لسان العرب. تراجع لسان العرب تجد أنه ماذا يقول في اللغة، معناها اللغوي هي الخلقة. جيد. هذا في لسان العرب. وفي كتاب المحكم والمحيط الأعظم، الخلقة يقول لغة معناها هي طبيعة الإنسان التي طبع عليها. إذن الخلقة لغة، الفطرة لغة هي الخلقة، وهي الطبيعة التي طبيعة الإنسان التي طبع عليها. جيد. هذه لغة. اصطلاحا، قالوا اصطلاحا عبارة، تعريف الفطرة اصطلاحا هي عبارة عن مجموعة من القابليات التي تخلق، عبارة عن مجموعة من القابليات التي تخلق مع المولود، سواء أكانت تلك القابليات بدنية أو نفسية أو عقلية. هذه القابليات التي تخلق مع هذا المولود، سواء كانت قابليات على مستوى البدن، على مستوى النفس، على مستوى العقل، تسمى ماذا؟ تسمى، تسمى فطرة اصطلاحا. جيد. خصائص الفطرة، نذكر أربع خصوصيات للفطرة، يعني خصائص يعني مميزات. ما هي ما هي الخصائص التي تنفرد بها الفطرة وتختص بها الفطرة؟ لاحظ، الفطرة هي أمر، الخصوصية الأولى، الفطرة هي أمر تكويني متجذر في باطن الإنسان. أمر تكويني يعني أمر تكويني يعني مخلوق، كما أن الإنسان مخلوق، هذا مخلوق. يعني شنو مخلوق؟ لكن مخلوق في التركيبة الطبيعية والتكوين الطبيعية للإنسان. تكوينة الإنسان فيها فطرة، يعني أن الإنسان مركب، واضح، روحه مركبة، أحد الأشياء التي ركبت منها الروح هي الفطرة. جيد، هذه الخصوصية الأولى. إذن الفطرة أمر تكويني مو أمر تشريعي. الخصوصية الثانية، الفطرة لا تحتاج إلى تعليم ومعلم. الفطرة يعني ليست شيئا اكتسابيا، لا تحتاج إلى تعليم أن يتعلم الإنسان، ولا يحتاج إلى معلم يعلمه، بل الفطرة هي أمر تكويني غير اكتسابي. هاي الخصوصية الثانية، يعني غير اكتسابي، موجود في مخلوق. جيد، كما يقال هذا الإنسان على فطرته، هي فطرته هيجي. جيد، ثلاثة، الفطرة لا تخضع لتأثير العوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية. يعني أن الفطرة لا تخضع لتأثير هذه الأمور. يعني شنو معنى؟ يعني أن الفطرة هي أمر ثابت وراسخ عند كل فرد من أفراد البشر. كل فرد، كل شخص عنده فطرة. يعني شنو معناها؟ خشف لاحظ. فمثلا الذي يعيش في إفريقيا مثلا، والذي يعيش في أوروبا، والذي يعيش في آسيا، هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مختلفة، واضح؟ هذا لا يعني أن الفطرة متغيرة بلحاظ تغير المكان، لا 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 لا، بل إن الفطرة في كل واحد من هؤلاء فطرة ماذا؟ فطرة ثابتة، نفسها، هي، واضح؟ هي، فهي لا تتغير ولا تتأثر بحسب الأمكنة والأزمنة، بل الفطرة ثابتة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، واضح؟ يعني خلقة الله التي خلق الناس عليها. يوجد في التكوين الخلقية للإنسان، التكوين الخلقية في روح الإنسان، يوجد هناك تركيبة. هذه التركيبة الله خلقها، سواء خلق هذا الفرد من الإنسان، خلقه في أوروبا، في آسيا، في إفريقيا، لا يوجد فرق، لا يوجد فرق. فهي لا تخضع، الفطرة لا تخضع للتأثيرات الجغرافية، اختلاف المكان لا يؤثر في الفطرة، واضح إن شاء الله؟ هي موجودة. جيد، بعد التأثيرات السياسية أيضا لا تؤثر، التأثيرات الاقتصادية لا تؤثر، كلها هذه هي شنو؟ هي فطرة. الإنسان مخلوق. مثلا أضرب لك مثال واحد، مثلا حب الخير لا يخ، أمر فطري، سواء كان هذا الفرد الذي يشعر بهذا سواء مخلوق في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، لا يوجد فرق بينهم. فإن حب الخير أمر فطري قد خلق في تكوينة الإنسان وفي تركيبة الإنسان. جيد، تركيبة طبيعية الإنسان. الخصوصية الرابعة، الفطرة يمكن أن تضعف. الفطرة يمكن أن تضعف، ولكن لا يمكن اقتلاعها واستئصالها والقضاء عليها. إذن الفطرة قابلة للضعف وليست قابلة للانعدام. هكذا الخصوصية الرابعة، إن الفطرة يمكن أن تقبل شني الضعف، إلا أنها لا تقبل الانعدام. فمثلا حب الخير، يمكن أن هذه يمكن أن هذه الفطرة التي الله سبحانه وتعالى فطر كل أفراد البشر عليها، حب الخير، حب العمل الصالح، يمكن أن تضعف هذه الفطرة. كيف تضعف؟ كما لو ولد هذا الإنسان، هذا الفرد، في عائلة شريرة، في بيئة تحب الشر لا تحب الخير، إلا أنه تبقى في نفسه وفي أعماقه متجذرة فطرة الحب إلى الخير، حب الخير، واضح؟ لا تنعدم. نعم هي تضعف بسبب البيئة والأجواء التي تحيط بهذا الشخص، إلا أنها تبقى كبصيص نور، واضح؟ يمكن أن يرجع الإنسان إليه، إلى هذا البصيص، إلى هذه الفطرة التي ضعفت، إلا أنها لا تنعدم، واضح إن شاء الله؟ وهذا أمر عقائدي طبعا، هذا إلى آثار، هذا إلى آثار، إلى آثار كثيرة كثيرة، كما حدثت في كثير من الأشخاص، واضح إن شاء الله؟ مثلا نضرب مثال، مثل الحر ابن يزيد الرياح، ما الحر الرياحي، ماذا فعل الحر الرياحي؟ فعل ما فعل بالحسين، إلا أنه إلا أن الفطرة، فطرة حب الخير والعمل الصالح، لم تنعدم. نعم ضعفت بسبب الأجواء التي يعيش فيها، إلا أنه بقي البصيص، بس متى ما وجد هناك نور يمكن أن يستقيم منه وترجع له وتقوى تلك الفطرة وهي حب الخير إليه. كثير من الأمثلة عندنا الخارجية. جيد، إذن الفطرة تضعف ولكن لا يمكن إعدامها. خب طبعا هذه المقدمات، هذه مقدمة مهمة هذه. وأما من السنة الشريفة، السنة الشريفة جاءت إلى الفطرة في هذه الآية وفسرتها بتفسيرات مختلفة، فتارة يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن المراد، ما هو المراد من قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما هي الفطرة هنا، فطرة الله؟ قال هي التوحيد. جيد، أيضا يسألون الإمام الباقر عليه السلام عن تفسير هذه الآية، فيجيبهم بأن الفطرة المقصود بها فطرهم على المعرفة، يعني المعرفة. إذا الإمام الصادق فسرها بالتوحيد، الإمام الباقر فسرها بالمعرفة. يوجد تفسير آخر للإمام الصادق عليه السلام، يسألونه عن الفطرة الواردة في هذه الآية، يقول هي الولاية. إذا نلاحظ أن التفسيرات مختلفة، فهنا قد تسأل هل يوجد تنافي بين هذه التفسيرات؟ الجواب لا يوجد تنافي، بل كما تعرض له السيد الخميني رحمه الله في كتابه 40 حديثا، يتعرض هذا اللي يحب يراجع حاصل كلام السيد الخميني، يقول يمكن جمع تلك التفاسير كلها بكلمة واحدة، بأن يقال إن المراد من الفطرة هي الدين. السيد الخميني هكذا توجيهه، يقول إن المراد من الفطرة هي الدين، وكل واحد من التفاسير المختلفة السابقة هو من قبيل بيان المصداق، تفسير تفسير ماذا؟ بالمصداق، هو من قبيل بيان المصداق بحسب مقتضى المناسبة. إذن النتيجة أن جميع المبادئ الحقة هي من الأمور التي فطر الله تعالى الإنسان عليها، حيث إن الدين بشكل كلي وفي كل أبعاده هو أمر فطري. واضح؟ الدين بكل أبعاده هو أمر فطري. جيد، بعد أن اتضحت هذه المقدمة، الآن نرجع إلى كيفية البرهان بهذه الآية المباركة على العلاقة بين الدين والفطرة. يعني الآن نأتي إلى تقريب الاستدلال بالآية المباركة على وجود علاقة بين الدين والفطرة. فنقول في تقريب الاستدلال هكذا: إن النزوع إلى الله سبحانه، وإن التعلق بالله سبحانه وتعالى، التعلق بالله سبحانه وتعالى هو أمر فطري مخزون في الإنسان وفي فطرته وفي خلقته التي خلقها الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. إذن ماذا نقول؟ العلاقة بين الدين والفطرة إنما هي علاقة الله سبحانه وتعالى قد خلقها، الله سبحانه وتعالى قد جعلها في التركيبة الطبيعية، واضح، للإنسان، في التكوين الطبيعي للإنسان. إذن تكوينة الإنسان الطبيعية، واضح، تكوينة الإنسان الطبيعية فيها علاقة بين الدين وبين شنو؟ وبين الفطرة. فالآية المباركة تأمر الإنسان بأن يتخذ الدين طريقا ومنهاجا يسير عليه في حياته، وهذا الدين مغروس في روح الإنسان ومفطور عليه، فهو داخل في التكوين الطبيعي للإنسان. وثم يأتي التشريع موافقا ومنسجما مع تكوين الإنسان الفطري على الدين. واضح؟ التشريع، التكاليف، يعني هذه التشريعات التكليفية هي متناغمة ومتناسبة تمام التناسب بينها وبين التكوين الطبيعي للإنسان، وهذا ما يشير إليه صاحب تفسير الأمثل الشيخ مكارم الشيرازي حفظه الله. إذن الإحساس بوجود الله سبحانه وتعالى، الإحساس بوجوده سبحانه، هذا الإحساس موجود في الإنسان تكوينا وفي فطرته، وهذا الإحساس هو الذي يجذب الإنسان نحو الله سبحانه. ومما نضيف هذه، ومما يؤيد هذا البرهان ما جاء في الخطبة الأولى لنهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام. شوف، لاحظ ماذا قال، نقض هذا المقطع: فبعث فيهم رسوله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. يعني أراد الإمام عليه السلام أن يبين ويقول الله سبحانه وتعالى آيات الميثاق، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان واضح قد أخذ عليه ميثاقا بأن الله هو الخالق، بأنه هو الذي خلقه وهو المنعم عليه، واضح، وهو المنعم عليه. فلهذا الإنسان عندما يأتيه الرسول والنبي يذكره بذلك الميثاق، وأنك يا أيها الإنسان قد أخذ عليك الميثاق بأنك مخلوق لله سبحانه وتعالى، وأن الدين مغروس في طبيعتك وتكوينتك. جيد، هذه هي الآية نقرأها. قال منها قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، سورة الروم آية 3. فالآية نص، شوف المصنف يقول فالآية نص، نص يعني نص على أن الدين بين شريطين. ما هو الدين؟ بمعنى الاعتقاد بخالق العالم وخالق الإنسان، هذا الاعتقاد، وبأن مصير الإنسان بيده. هاي نطفرها ما بين الشريطين، جملة اعتراضية نطفرها. فالآية تنص على أن الدين شيء خلق الإنسان عليه وفطر به، كما خلق وفطر على كثير من الميول والغرائز، كما أن الإنسان يفطر على كثير من الميول والغرائز. طبعا الميول والغرائز تارة تكون مع الوعي والشعور، وتارة بلا وعي وشعور. واضح إن شاء الله، ما أريد ندخل في هذا البحث أكثر. جيد، هذا يا دليل، هذا الدليل الثاني، نذكر فقط هذا الدليل الثالث على وجود العلاقة بين الدين والفطرة. شوف الدليل الثالث، هذا الصنف الثالث، هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند الشدائد والمحن. توضيح هذا الدليل، أي فرد من أفراد الإنسان إذا وقع في مشكلة ومحنة بحيث لا يوجد من يخلصه ويخرجه من هذه المشكلة والمحنة، هذا الفرد الذي لا يجد طريقا مخلصا له عندما يقع في المشكلة والمحنة، نجد أن عنده إلهاما، فيوجد عند هذا الفرد إلهام فطري ودافع باطني يدفعه ويدعوه إلى التمسك بقوة تخلصه مما هو فيه، وما تلك القوة إلا هي الله سبحانه وتعالى، كما يسأل الإمام المعصوم عن هذا الشيء فيقول ألم تكن في البحر وقد خرقت بك السفينة وقد انكسرت بك السفينة، فبماذا تعلق قلبك؟ ماكو بس أنت في البحر وانكسرت بك السفينة، فأين يتعلق قلبك؟ ما هو المخلص الذي يخلصك؟ هذا هنا، هنا ماذا؟ هنا تأتي الفطرة، هنا تأتي الفطرة الحقيقية، واضح؟ هنا تأتي الفطرة الحقيقية، وأن هناك إلهام يدعوك ويبعثك نحو التمسك بتلك القوة، أن القوة التي تخلصك. من هي القوة التي ألا وهي الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا دليل على أنه، على أنه توجد علاقة بين الدين وبين الفطرة، واضح؟ في أشد المواقف وأصعبها الإنسان يتمسك شاء أم أبى، شاء أم أبى، أنه يتمسك بقوة تخلصه مما هو فيه، وتلك القوة هو الله سبحانه وتعالى. وفي جميع الشدائد لاحظ أنت ذلك، والحمد لله رب العالمين.